الحمد لله، الحمد لله الذي تفرد بالبقاء وكتب على عباده الفناء وحكم على الشهور بالانقضاء. أحمده سبحانه وأشكره على النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له عظيم الثناء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المخصوص بالشفاعة واللواء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأوفياء ومن سار في طريقهم يرتجي الثواب والعطاء. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بالصالحات والاستعداد ليوم المحاسبات، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، ما أسرع تقضي أيام الطاعات، ما أسرع زوال مواسم البركات، ما أسرع تحول أشهر الخيرات. مواسم روحانية وأجواء إيمانية عشناها في شهر رمضان، ها نحن قد قاربنا على وداعها، والمؤمن الفطن الكيس هو الذي يدرك تقلب الليالي والنهار، ويستعد للقاء الملك القهار، ويعمر أوقاته بمختلف الطاعات وصنوف الخيرات. أيها المؤمنون، لا زال السباق باقياً مع ليلة غالية، هي ليلة القدر، الذي قال عنها العلماء: لو كانت ليلة القدر في السنة كلها لكان حري بالإنسان أن يتحرى السنة كلها، فكيف وهي في ليالي معدودة؟ قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر. وها نحن مقدمون في هذه الساعات القلائل على أرجى الليالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها ليلة 27 وليلة 29. كان أبي رضي الله عنه يقسم أنها ليلة 27، والعلماء على أنها ليلة متنقلة، ولكن أرجاها الأوتار ثم أرجاها ليلة 27. ليلة القدر سميت بذلك لعظيم قدرها ورفعة شأنها، كما قال الزهري رحمه الله. وقال بعض العلماء: سميت ليلة القدر بذلك لأنه تجري فيها التقادير، الأرزاق والآجال، قال الله تعالى فيها: يفرق كل أمر حكيم. ليلة عظيمة أنزل فيها القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة هي سلامة من الآفات والمصائب والهلكات والعذاب، ليلة تتنزل فيها الملائكة حتى تملأ الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عدد الملائكة في الأرض في ليلة القدر أكثر من عدد الحصى. ليلة عظيمة سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة مباركة ينبغي أن يحييها الإنسان بالقيام. من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أن يكثر الإنسان من الدعاء المأثور: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يحييها الإنسان بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، ويختمها بالاستغفار ليلة عظيمة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر سمحة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس في صبيحتها حمراء لا شعاء لها. هذه الليلة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان، وأن يغتنم فجرها وليلها، أن يبدأ الإنسان من بعد صلاة المغرب حتى صلاة الفجر، فيعمره بطاعة الله عز وجل حتى يكون من الفائزين. قال العلماء: سائر ليالي السنة تعد بالدقائق والساعات إلا ليلة القدر، فإنها تعد بالشهور والسنوات، لأنها تعدل 83 سنة من العبادة. فحري بالإنسان، عمر للإنسان في طاعة الله عز وجل، أن يعمره الإنسان بالخير. ثم عباد الله، ينبغي على الإنسان في ختام الشهر أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة بلوغ رمضان ونعمة إكمال رمضان، فهذه نعمة تستحق الشكر والابتهال إلى الله عز وجل. كم من أناس قبل رمضان كانوا يتمنون أن يدركوا رمضان، قيامه وصيامه وتراويحه، ثم صاروا إلى القبور. كم من أناس أدركوا شهر رمضان لكن لم يكملوه، فهذه نعمة أن يدرك الإنسان هذا الموسم المبارك وأن يعيش فيه بالطاعات. كان يزيد الرقاشي رحمه الله يخاطب نفسه: يا يزيد، من يصوم عنك بعد الموت؟ من يصلي عنك بعد الموت؟ ينقطع عمل الإنسان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين: رجل قد مات شهيدا في معركة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه أخر لسنوات، مات بعده بسنوات، فرأى أحدهم المؤخر قد سبق الشهيد إلى الجنة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا: كيف سبقه إلى الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يعش بعده هذه السنين؟ ألم يصم رمضان؟ ألم يصلي الصلوات؟ يعني هذه السنوات عاشها في الصلوات وفي العبادات وصيام رمضان، كتبت له وزادت له في ميزان الحسنات. وينبغي على الإنسان أن يتدارك نفسه وأن يحاسب نفسه في هذه الأيام. سل نفسك: هل أنت راض عن القيام الذي قدمته لله عز وجل؟ هل أنت راض عن الخشوع في صلاتك؟ هل أنت راض عن ختمات القرآن؟ هل أنت راض عن علاقتك ببيوت الله عز وجل؟ هل أنت راض عن صلاتك وعن سائر الطاعات؟ ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه في هذه الأيام المباركات. والعبرة عباد الله بالخواتيم، فينبغي أن لا يفرط الإنسان في لحظات الخواتيم، لأنها عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله وختم له دخل الجنة، ومن صام يوما في سبيل الله يبتغي وجه الله وختم له دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله وختم له دخل الجنة. فما أجمل الخواتيم، أن تكون في الطاعات وفي العبادات، يبادر الإنسان ولا يعيش معاني الغفلة. بعض الناس للأسف الشديد إذا دخل شهر رمضان يجتهد في العشر الأوائل من رمضان، ثم يتكاسل عن العشر الأواخر من رمضان، وهي أعظم وأجل عند الله سبحانه وتعالى، لأن فيها ليلة القدر. فينبغي أن لا يفرط فيها الإنسان، وينبغي على الإنسان أن يكثر من الاستغفار. الاستغفار عبادة عظيمة بعد الصلاة، بعد الحج، في نهاية القيام، في نهاية رمضان. لماذا؟ بعد العبادات تجبر هذه العبادات بالانكسار والافتقار والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله في ختام رمضان يرسل الرسائل إلى القرى وإلى المدن يأمرهم بكثرة الاستغفار في نهاية رمضان. ينبغي أن يستغفر ربه، وينبغي على الإنسان أن يعتني بقضية القبول. أعظم قضية كان الصحابة يخافون منها، إذا عملوا العمل وقع عليهم الهم هل يقبل أو لا، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. العبرة في العبادات الصدق والإخلاص، والله طاعة واحدة مع الصدق والإخلاص والافتقار خير من ألف طاعة مع العجب والاغترار. فالإنسان يصدق مع الله سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل في ختام هذا الشهر أن يكون من المقبولين، وأن تتقبل منه هذه الأعمال. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، ختم الله شهر رمضان بفرض شعيرة وعبادة عظيمة، ألا وهي زكاة الفطر، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير وصاعا من تمر على العبد والحر وعلى الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. فزكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير، يخرجها الرجل عن نفسه وعمن يعول من أهل بيته، وله أن يخرجها عن الخدم تطوعا من نفسه واستحبابا. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يستحبون أن تخرج حتى عن الجنين، كما جاء عن أبي قلابة رحمه الله، كانوا أي الصحابة يخرجون زكاة الفطر عن الكبير وعن الصغير وحتى عن الحبل في بطن أمه، حتى عن الجنين. وهذه العبادة لها حكمتان. الحكمة الأولى ترجع إلى الصائم، أن فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم، تطهير للنقص، جبر للنقص في الصيام. والثمرة الثانية والحكمة الثانية طعمة للمساكين، يدخل الإنسان الفرحة على المساكين، وتصرف في جنس واحد فقط، ليس كالزكاة، تصرف فقط في الفقراء والمساكين. وإن كانت الحاجة في خارج البلد أحوج فللإنسان أن يخرجها، يخرج الإنسان من غالب قوت البلد. وينبغي أن يتحرى الإنسان النوع الطيب في الإخراج، الذي تحب أن تأكله أنت وأهلك تخرجه للفقراء والمساكين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يتحرى الإنسان هذه السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في صحيح البخاري ومسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد، أفضل وقت بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ولكن في ذلك ربما مشقة على كثير من الناس. ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، والحديث معلق في صحيح البخاري، كانوا يخرجونها قبل العيد بليلة أو ليلتين. يتحرى الإنسان هذا الزمان وهذه الحكم في هذه العبادة العظيمة، ويتحرى فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويعلم أهله وأبناءه على هذه السنة، وهي واجبة لصاحب الاستطاعة إلا من عجز عن نفقاته الأصلية من الفقراء والمساكين فإنه لا تجب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجعلنا من المقبولين في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من الفائزين في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من العتقاء من النيران، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان، اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان، اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان، وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.